الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومبغضي شيعتهم ومواليهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم ومعاجزهم ومعارفهم وأحكامهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في الحلقة السابقة حول عمل إمامنا المعظم الحجة ابن الحسن خلال غيبته الكبرى المقدسة، وقلنا بأن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام كانوا يؤدون أعمالهم ووظائفهم بصفتهم الحقيقية، يعني ما كانوا متخفين عن الناس، ما كانوا مستترين عن الناس، كان الناس يرونهم بشكل طبيعي. ولكن إمامنا المعظم الحجة ابن الحسن عليه السلام يختلف عن آبائه الطاهرين عليهم السلام في تأدية وظائفه وأعماله خلال الغيبة الكبرى، فهو يقوم بها إما بصفته الغيبية الإعجازية، وإما بصفته فردا عاديا يخفي شخصيته الحقيقية ويظهر بين الناس كفرد اعتيادي يقوم بأعماله من دون أن يعرفوه، ولكنه عليه السلام يتوخى في موارد عمله بصفته فردا اعتياديا، يعني بمعنى بين هلالين خفاء العنوان. وجود شرطين، يعني يتوخى في موارد عمله ووظائفه المقدسة خلال الغيبة يتوخى وجود شرطين أساسيين، إذا اجتمعا كان في إمكانه أن يتصدى للعمل، وإذا تخلف أحدهما ترك العمل لا محالة وأبقى الواقع على واقعه. الشرط الأول هو أن لا يؤدي به عمله الشريف إلى انكشاف أمره واندفاء غيبته، يعني هو بين الناس، قد يصعد معك بالسيارة، قد يجلس معك في مجلس، قد مثلا يمشي في شارع وأنت لا تعرفه ولا تعرف شخصه بأنه هو الإمام المنتظر عليه السلام. إذ من الواضح أن إمامنا المعظم المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء حين يقوم بالأعمال الإسلامية الخيرية العامة بصفته فردا عاديا في المجتمع يمكنه أن يستمر بها، يعني بهذه الأعمال، إلى حد معين ليس بقليل، ولكنه لو لمع اسمه واشتهر صيته بشخصيته الثانوية، يعني مثلا والله انه كان واحد مثلا بالحي يقولون له مثلا ابو علي، معروف بالمنطقة على انه خوش ادمي، انسان تقي صالح كذا، تصدر منه اعمال خيرة، بس بيعرف عنه انه لقبه ابو علي، قد نقول انه حتما قد يكون هذا مثلا الامام الحج، يقوم بأعمال خيرية، يقوم بأعمال مثلا إصلاحية إلى هنالك دون أن تظهر حقيقته الواقعية. فهذه نسميها شخصية ثانوية. الشخصية الأولية، الشخصية الذاتية للإمام المعظم صلوات الله عليه، هي مخفية لدى الناس إلا على المخلصين أو المخلصين له صلوات. كما نعرف وتعرفون جميعكم القصص التي رويت عمن التقى بالإمام المعظم عليه السلام، كيف أن بعض الأشخاص كانوا يسيرون معه في الطريق، ثم بعد أيام لا يعرفوا أنه الإمام المعظم، أو بعد غيابه عنهم يعرفون أنه هو الإمام المعظم، أو بعد أن يقضي حوائجهم يعرفون أنه الإمام المعظم. يروى عن سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، وكان رجلا زاهدا، رجلا تقيا سيد عبد الحسين، وكانت عقيدته صحيحة للأئمة، يكفي كتابه المراجعة لمعرفة عقيدته ودينه وولائه للأئمة خاصة. ومن شدة شوقه للإمام المعظم الإمام المهدي عليه السلام، وكان يكتب، كتب 365 رقعة، كان هو قاعد في صور على جل البحر، صور كتب أول رقعة أساس أنه يشوف الإمام عليه السلام، لم يرى الإمام، ثم رقعة ثانية وهكذا، بقي لمدة سنة كاملة يكتب يومي رقعة ويلقيها في البحر ليرى الإمام المنتظر، إلى أن في اليوم الأخير منه، وهي الرقعة 365 أو 366، يعني آخر رقعة من عدد أيام السنة، وهو ماشي على جل البحر في صور، يائس من نفسه، قانط من نفسه، ناقم على نفسه، انه بعضه مش اهل انه يشوف الامام المنتظر. اذ يرى رجلا جليلا زي الفلاحين في منطقة الجنوب اللبناني، يعني لابس كوفية وعقال وانباز، يقول دغري بيجي لعند السيد عبد الحسين شرف الدين، يقول له كيفك يا سيد عبد الحسين؟ يقول له ويعانقه، يقول له الحمد لله، يقول له ما التفت على انه الامام المنتظر، يقول بعدما مضى هذا الانسان هو الامام المنتظر عليه السلام، يقول تذكر انه كيف عرف اسمه، اتفق على انه هذا الامام المنتظر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعليك آدم.
إذا رأى الإمام عليه السلام ولم يعرفه إلا بعد ذهابه، الشاهد بالقصة أنه كان مخلصا للإمام، يعني أنه ما يئس من المراسلة للإمام عليه السلام، وكان همه الرؤية، يعني بيكون همه الرؤية يرى، قد يمتحن ما يرى من أول يوم أو ولا يرى من أول مثلا طلب، هذا بحسب الدرجات، بحسب الملكات النفسية والروحية التي قد يتحلى بها كل فرد من المؤمنين، ومسألة نسبية، يعني التوجه الروحي إذا أما الأطهار نسبي. سيد عبد الحسين شرف الدين من مئات المعممين على الساحة اللبنانية، من المئات، كانوا في زمانه كانوا مئات المعممين، هلا بالآلاف في لبنان وغير لبنان، إذا نجمع نحن كل المعممين بالعالم طلعوا مش نص مليون، إذا ما فيهم مليون، يقوم فيه هلا 100,000 في لبنان، في شيء 7,000 10,000 في النجف والكربلة بالعراق، في فوق 150,000 باكستان، بالهند، بالبحرين، بالكويت، المنطقة العربية، نحن نطلع نقول بقم في 100,000، في 100,000 بقم، في عندك بأصفهان، في عندك بمشهد، في عندك ببروجر، في عندك ببندق عباس، في عندك بالأعواد، حوزات منتشرة، يعني بقم بالعشر بالمئات من الحوزات، مضافا على أنه شنو في المناطق الأخرى، يعني العربية الإسلامية، مش بالعبرة بكثرة العمل، العبرة بالتوجه للإمام صاحب الزمان، وكلهم كانوا يراسلوا الإمام عليه السلام، يعني مثل السيد عبد الحسين شرف الدين أو مثل السيد محسن الأمين الذي ذهب إلى مكة فقط ليرى الإمام الحجة. فغيابه صلوات الله عليه ليس يعني واجب فرض على عامة المؤمنين، استتاره ليس واجبا فرضا على عامة المؤمنين فردا فردا، وإنما يكون على الظالمين لأنفسهم والظالمين لغيرهم. ليش بالزيارة الشريفة للإمام الحسن العسكري المعظم صلوات الله في الزيارة، زيارة له ولابنه المعظم الإمام الحجة السلام على المغيب في دولة الكافرين والمستتر يعني معنى هذه الصفة الإعجازية، يعني قد يظهر الإمام ويراه الخلص من أوليائه بصفته الحقيقية، ولكنهم قد يلتفتون في نفس اللقاء وقد لا يلتفتون إلا بعد انتهاء اللقاء معه صلى الله عليه وسلم. وشاهدنا نحن في هذا الشرط الأول هو أنه معاصرة الإمام للمؤمنين بصفته الثانوية، يعني هو شخصه ظاهر ولكنهم لا يعرفونه أنه الإمام المنتظر، هذه يعني يسموها صفة ثانوية، يسموها خفاء العنوان وظهور المعنون. معنون هو نفس الإمام، العنوان هو متظاهر بأنه ليس الإمام المنتظر، يعني شخصية أخرى ثانوية. فالإمام بهذا الشرط الأول قد يظهر للكثيرين من الناس، قلت لكم في شاهد عليها هذه، قلناها سابقا في الحلقة السابقة، لأنه عند ظهوره الشريف عندما يرونه يعني يراه المؤمنون الذين يكونون يعني من المخلصين يقولون أنه رأيناها، يصير كل واحد يتذكر أين رأى الإمام، قد يكون رأاه مثلا في حسينية، قد يكون رأاه في بيت يقرأ فيه عزاء، قد يكون رأاه في سيارة طالع السيارة مثلا وجلس حد، قد يكون رأاه مثلا في موكب للتطبير، قد يكون رأاه مثلا في شارع في النجف في الكوفة في أحد الأماكن اللي بيكون فيها شيء من التوجه للأمة هذا. ولكن لا يراه في أماكن والعياذ بالله الظلم والفساد، أماكن اللي يكون فيها مؤمنون متوجهون إلى الإمام الصاحب صلوات الله، ولا الأماكن اللي فيها الظلم هو يبتعد عنها، كما في وصيته وصية الإمام الحسن العسكري له صلوات الله، يقول هو عن ينقل عن والدي يقول لقد عهد إلي والدي ألا أجاور قوما غضب الله عليهم. يعني الإمام لا يجاور الظالمين، إن هون كل مكان لا ترى فيه توجها للإمام الصاحب فاعلموا أنه هي من الأماكن الظالمة. كل مجتمع شيعي اثنى عشري ليس فيه توجه للإمام الحجة فليعلم المؤمن الموالي أن هذا المكان لا ينال رضا الإمام، هذا مكان ظلم، وظلم ذوي القربى أشد وأعظم من ظلم المخالفين والأعداء. الشيعي علوي فاطمي حسني حسيني يعني اثنى عشر يظلم، يعني يظلم الآخرين عشر عودا على بدء الشرط الأول، كما قلنا على أن الشرط الأول أن الإمام الحجة فديته بنفسي وأهلي وأبي وأمي يخرج على المجتمع الموالي بصفته الثانوية، بشرط أن لا يؤدي ظهوره الشريف إلى انكشاف أمره. فإذا لم عاصيته وما شبه ذلك اشتهر اسمه مثلا بالعمل الصالح حتى صار يشكل خطرا عليه من إذن يختفي، يخرج من المنطقة التي هو فيها. إذن فعمل إمامنا المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه لابد أن يقتصر على الحدود التي لا تؤدي إلى انكشاف أمره، فيدقق في ذلك ويخطط له، وهو الخبير الألمعي الذي يحسب لكل عمل حسابه. وأي عمل علم الإمام المعظم، وهو دائما يعلم بإذن الله أن التدخل فيه يوجب الانكشاف، انسحب منه مهما ترتبت عليه من نتائج، لأن حفظ سره وادخاره لليوم الموعود أهم بكثير من جميع ما يتركه من أعمال خيرية. ولكن هذا لا ينافي تأثيره في الأعمال الخيرة في المجتمعات الإيمانية وغيرها التي نراها سائدة في العالم، وذلك لإمكان أن يكون هو المؤثر في تأسيسها حال صغرها وضآلة شأنها، وقد أودعها إلى المخلصين الذين يأخذون بها ويذكون آوارها بدون أن يلتفتوا أو يلتفت إلى حقيقة عمله بقليل ولا بكثير. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يؤدي عمله الشريف عليه السلام إلى التخلف والقصور في تربية الأمة، أو اختلال شرائط يوم الظهور الموعود وعلاماته التي سوف نتعرض لها في الحلقة القادمة بإذن الله وإذن الإمام. ويراد بالشرط الثاني أن ليوم الظهور الموعود شرائط وعلامات، ولكل شرط من تلك الشروط له أسبابه وعلله، وتلك الأسباب تتولد وتنشأ في عصر ما قبل الظهور، حتى إذا آتت يعني هذه الأسباب أكلها وأثرت تأثيرها بتحقيق تلك الشروط وإنجازها، كان يوم الظهور قد آن أوانه وتحققت أركانه. وحيث إن إمامنا المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه يعلم الشرائط والأسباب، فهو مكلف على أقل تقدير بحماية تلك الأسباب عن التخلف والانحراف، لئلا يتأخر تأثيرها أو ينخفض عما هو المطلوب انتهى. ومن أهم شرائط اليوم الموعود أن تكون ثلة من الأمة، ولا أقول كلهم، ثلة جماعة قليلة، ساعة الظهور على مستوى عال من الشعور بالمسؤولية الإسلامية والاستعداد للتضحية في سبيل الله عز وجل، أو على الأقل أن يكون فيها العدد الكافي ممن يحمل هذا الشعور ليكون هو الجندي الصالح الذي يضرب بين يدي الإمام المعظم المهدي المنتظر عليه السلام ضد الظلم والكفر والإنحراف، ويبني بساعده القوي الغد الإسلامي المشرق، ويكون الجيش المكون من مثل هذا الشخص هو الجيش الرائد الواعي الذي يملأ الأرض بقيادة الإمام المهدي عليه السلام قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، وليس بقيادة غيره، كأن غيره لا يملأ الأرض قسطا وعدلا، بل لا يملأ حي قسطا وعدلا، فضلا عن يملأ مثلا والله بلد أو العالم. ولا لما كان جاءت الروايات مثلا والأخبار الكثيرة بوجوب الانتظار للإمام الحجة، لما كان هناك أنبياء ومرسلون انتظروا الإمام، وكان الإمام عليه السلام هو أملهم وهو منقذهم ومنقذ شنو المستضعفين من الظلم ومن الكفر. وإذا كان ذلك من الشرائط، ف فلابد من توفر أسبابه في زمن ما قبل الظهور في عصر الغيبة الكبرى، ولابد من المحافظة على هذه الأسباب. والظاهر أن السبب الرئيسي لتولد الوعي والشعور بالمسؤولية الإسلامية والإقدام على التضحية لدى الأمة هو مرورها بعدد مهم من التجارب القاسية والظروف الصعبة، وإحساسها بالظلم والتعسف ردحا كبيرا من الزمن. يعني لابد أن تمر الأمة الموالية للأئمة الاثنى عشر لا سيما الإمام بقية الله أرواحنا فداه في عصر الغيبة، لابد أن يمر المجتمع المؤمن الموالي بتجارب مريرة، يعني من الظلم والتعسف من قبل نفس الشيعة لبعضهم البعض ومن قبل الآخرين لهذا المجتمع الموالي للإمام المعظم فبيته بنفسه. فهذه التجارب التي يمر بها المجتمع الموالي ليستطيع أن يفهم نفسه أو أن يفهم المجتمع الموالي نفسه، لأن إذا ما وقع بالظلم يعني بأن يظلمه الآخرون حينئذ بعد لا يبغض الظلم، لأن إذا ما وقع بالظلم بحيث أنه يظلمه الآخرون حينئذ كيف يعرف قباحة الظلم؟ قد يعرف هو من ناحية النظرية أن الظلم قبيح، ولكن فرق بين أن واحد يعرف الظلم قباحة الظلم من الناحية النظرية وقد أنه يعرفه يلمسه بالوجدان يظلم، يعني يظلم من قبل الآخرين، أظن يتأكد له الأمر النظري الذي مرتكب في ذهنه وهو شنو قباحة الظلم. فالأمة التي تمر بتجارب قاسية وظروف صعبة وإحساسها بالظلم والتعسف ربحا كبيرا من الزمن، ما ذلك إلا لكي تستطيع أن تفهم نفسها وأن تشخص واقعها وتشعر بمسؤوليتها، فإن هذه الصعوبات كالمبرد الذي يجلو الذهب ويجعل السكين نافذا وحادا، فإن الأمة في مثل ذلك لا تخلد إلى الهدوء والسكون، بل تضطر إلى التفكير بأمرها وبلورة فكرتها وتشخيص آلامها وآمالها، وتشعر بنحو وجداني عميق بسهولة التضحية في سبيل الأهداف الكبيرة ووجوبها. ذلك إذا لزم الأمر، يعني حينئذ بعد تضحي هي بعدما أن تمر بتجارب قاسية من الظلم والتعسف من قبل الآخرين، حينئذ تكون هذه الأمة شنو قد تلقت الدروس العملية في تحمل للآلام والمشاق ومشاكلها، حينئذ تكون مؤهلة لنصرة الإمام إذا لزم الأمر. ونادى منادي الجهاد بين يدي إمامنا صاحب الأمر أرواحنا فداه دون سواه. وتلك الأمة الواعية هي التي تستطيع أن تضرب قدما بين يدي الإمام المعظم الحجة المنتظر عليه، وأن تؤسس العدل المنتظر في اليوم الموعود، دون الأمة المنحرفة المتداعية أو الأمة المنعزلة المتحنثة. الله، قد تجد أمة ما شاء الله تحمل السيف ولكنها شنو فارغة من القيم والمثل الروحية والولائية لأمتها. فإذا كان مرور الأمة بظروف الظلم والتعسف ضروريا من باب تمحيص الذنوب وتكفير الخطايا لتحقيق شرط اليوم الموعود، ومثل هذا الشرط يجب رعايته والمحافظة عليه، فإمامنا المهدي المعظم أرواحنا فداه بالرغم من أنه يحس بالأسى لمرور شعبه وقواعده الموالية بمثل هذه الظروف القاسية، يعني مرورها بحالات الظلم والتعسف من قبل الآخرين أو من قبل نفسها لنفسها، إلا أنه الإمام الطبع يرى كل هذا ولكن لا يغير هذا الحال، لا يغيره لأنه ليس مأمورا بأن يغير هذا الحال. لما؟ للنكتة والحكمة التي أشرنا إليها، لأنه لا بد أن تمر الأمة بحالات من التعصب في الظلم من قبل الآخرين حتى تتربى. يعني هذه البلايا كما مضمون الروايات الشريفة عندنا أن الله يصيب المؤمن بالبلايا من الأمراض والهموم والغموم والأحزان وما شابه ذلك، ولو كان المؤمن على قلة جبه لجاءه من يؤذيه، قد الهوى الريح تؤذيه، قد يجي عقرب يؤذيه، قد تيجي حي إذا ما إجى بشر مثلا أو جن أو ما شابه ذلك، قد يجي عقرب يؤذيه أو الريح تؤذيه، لو كان على قلة جبل لجأوا من يؤذيه. ثم رواياته قد تفلسف هذا أنه ليحط عنه الذنوب والخطايا والأثام، أو إذا ما كان عليه ذنوب وخطايا وأثام كبيرة، عليه ذنوب كثيرة حتى شنو يتكامل أكثر. يعني هذه المطبات وهذه التجارب القاسية التي يمر بها المؤمن، إذا ما عنده ذنوب ما حدا خالي من الذنوب، بس لكن الفرض المحال ليس محالا، نقول ذنوب صغيرة هذه حتى يتكامل وتكفر عنه هذه الذنوب الصغيرة حتى يصل إلى مستوى البدلية. يعني البدل في واحد من الأبدال، لأنه قلت لكم سابقا في حلقات سابقة على أنه لا بد لكل مؤمن أن تكون لديه النية أن يكون من هذه الصفة الطيبة الطاهرة التي هي تكون مع الإمام دائما وأبدا في كل عصر ومصر. شو هي العدة؟ هي 40 30 أو 40، يعني الأبدال. يعني نحن مأمورون عقلا ونقلا أن نصل إلى هذه المرحلة من البدلية حتى نكون مؤهلين لأن نكون من أصحاب الإمام وأعوان الإمام فديته بنفسه. فإذا الإمام عندما يرى هذا الظلم هو لا يتصدى لإزالته ولا يعمل على تغييره أو تغيير هذه المجتمعات التي يصيبها الظلم، المجتمعات الموالية أقصد الموالية التي تعتقد إلى الأمة الاثنى عشر تقديما لمصلحة اليوم الموعود على أهل هذا الزمان الغارق في الخطايا والآثام. هذا فيما لو كان شنو هذه المجتمعات تغص بالظلم أو أنه تتلقى الظلم من قبل الآخر، وأما ما لا يكون من الظلم دخيلا في تحقق ذلك الشرط. وكان الشرط الأول لعمل الإمام المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه متوفرا فيه أيضا، فإن الإمام المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين يتدخل لإزالته ويعمل على رفعه بموجب التكليف الشرعي الإسلامي المتوجه إليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما وأعدهما.
إشكال متين وحل. مفاد الإشكال أن ذكرنا خلال البحث أن وجود بعض أشكال الظلم منتج لشرط يوم الظهور وهو وعي الأمة وشعورها بالمسؤولية، وأن مولانا وإمامنا المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه لا يقف حائلا ضد هذا الظهور ولا يعمل على رفعه كما قلت لكم. يعني بالشرط هذا الشرط المتقدم الثاني مما يعطينا تصورا خاطئا عن مفهوم الانتظار، وهو أنه علينا الاقتداء بالإمام المهدي في إهمال محاربة الظلم والظالم. يعني يا حمود أنت قلت على أن الإمام يعني لا يرفع الظلم عن أمته خلال غيبته، لما حتى تمر وتشعر بمرارة الظلم حتى تتربى؟ فإذا يعني بيرجع الإشكال عليك يا حمود على أنه يجب علينا أن نقتضي بالإمام الفجة، فإذا رأينا مثلا مؤمنا يظلم فإذا لا يجب علينا أن ننصره بل يحرم حينئذ نصرته اقتداء بالإمام المهدي حتى يتأدب هذا المؤمن، كما خليني ندعه يظلم حتى ليتأدب. الإشكال قد يضرب على ذهن البعض، فيكون سكوتنا أو سكوننا عن المنكر والظلم اقتداء بالإمام المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه، أو أنه يكون لنا أسوة حسنة في ذلك، فيتوجب علينا إهمال الظلم وجعله يفتك بالأمة من دون أن نحاول إصلاحه أو نحول دون ذلك. هذا الإشكال مبرم، يعني أنا وجهته إلى نفسي طبقا لما أفدت صابقا. الحل والجواب كلا ثم كلا، لا يمكن أن يكون هذا التصور صحيح، وذلك للفرق بين تكليفنا الشرعي وتكليفه، وبين مسؤوليتنا ومسؤوليته. بيان ذلك أن كلا الشرطين اللذين ذكرناهما خلال البحث غير موجودين فينا، فيكون تكليفنا الإسلامي أوسع بكثير من هذه الجهة من تكليف الإمام المعظم المهدي المنتظر خلال غيبته. ذلك لأن الشرط الأول وهو وجوب الغيبة على إمامنا المهدي عليه السلام، ووجوب المحافظة عليه لأجل اليوم الموعود، هذا الشرط غير متوفر فينا، فنحن لسنا أئمة حتى مثلا والله أنه نفعل كما يفعل. حتى أئمتنا عليه السلام ما فعلوا، بل هو من مختصاته عليه السلام. وأما الشرط الثاني وهو ألا يحول العمل ضد الظلم المؤثر في إيجاد شرط الظهور، فمن الواضح أن الإمام المعظم المهدي المنتظر عليه السلام إذا حال دون تحقق هذا الظلم فسوف يحول دون حدوث الوعي عند الأمة، فيبقى شعورها متلبدا وتربيتها قاصرة، وبالتالي يكون الشرط المطلوب متعذرا. فأما نحن إذ نشعر بالظلم ونكافح ضده أو نخطط لأجل دحره ودفعه، لا نكون قد منعنا من وعي الأمة، بل أن كفاح الأمة نفسه وجهادها ضد مشاكلها وآلامها من أهم العناصر التي تدعو إلى الشعور بقبح الظلم، فيحدث الوعي لدى الأمة ويكمل عندها الشعور بالمسؤولية. ذلك العمل الذي يعطي دروسا في التضحية وحنكة في التدبير الاجتماعي يؤهل الأمة شيئا فشيئا إلى تحقيق الشرط المأمول، ومعه يكون الكفاح ضد الظلم بهذا الاعتبار فضلا عن الاعتبارات الأخرى لازما ومطلوبا في الإسلام من كل المسلمين ما عدا إمامنا المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه. نعم ستكون الأمة وقائدها المعظم، مش القائد اللي عندي بينصرف الذهن إليه، قائد هذه الأمة هو الإمام المعظم الحجة المنتظر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجه الله للكعبة.
فستكون هذه الأمة وقائدها المعظم أرواحنا فداء، متضامنة ضد كل أنواع الظلم حتى الصادر من الشيعة. ليش الشيعة ما بيظلموا؟ وهني أول الظلم، أنا بيظلمك باسم الدين والفتوى. قال الفتوى الفتوى بعد أن يحصل الشرط المطلوب ويبقى الظلم المتأخر مستأنفا لا حاجة إليه، فيقوم إمامنا المعظم المهدي عليه السلام ضده بالسلاح لإزالته من الوجود، وذلك هو يوم الظهور. ولو لم تكن إلا رواية الإمام المعظم أبي جعفر الجواد والإمام المعظم أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه التي تقول هذا الرواية بتعبيرين بلفظين مختلفين، إذا خرج القائم من آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله للأعداء.
بدأ بكذابي الشيعة فمضى أعناقهم للقبر. تعبير إمام المعظم الصادق بقول بدأ بمنافقي الشيعة فقدم رقابهم للقبر. اللي بيتلبسوا بصورة التشيع، تقمص بالتشيع، وهن يفتكون من داخل التشيع، ومنافقين منافقين. فهؤلاء شرهم وأذاهم على الإمام وعلى التشيع ومعالم الدين أعظم من المخالفين المتظاهرين شنو بالعداء لآل محمد ولشيعة آل محمد ولأولياء الإمام حينئذ عليه السلام يخرج ليطهر الأمة من داخلها. مش انه والله كل الأمة هلأ بالملايين الشيعة يعني كلهم ما شاء الله بيصلى على أبيالهم. إمام يبدأ بمرارة من داخل الطائفة الشيعية. قلت لكم في نص انه يخرج من النجف من الكوفة 10,000 من البترية يعلقون المصاحف في أعناقهم ويقولوا له ارجع يا ابن فاطمة من حجرتك. هذه موجودة بغيبة النعمان وبحار وغيرها. 10,000 من البترية. شو اللي البترية؟ البترية ان اللي بيجمعوا بين قيادة أئمة أهل البيت وقيادة شنو؟ عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا الصحابة. هذا مش تعريف، تعريف النبطي في كتاب فرق الشيعة. هو البترية. أما النواصب من داخل الطائفة حد القراءة. يعني هؤلاء ينصبون العداء لأولياء آل محمد لأنهم يتكلمون بالفضائل والمعاجز والظلمات والبراءة من أعداء الله. هؤلاء بيكونوا العداء لهذا الإنسان اللي بيكون هو شنو؟ بيكون ضد المخالفين بعقائدهم. احنا ما عم نحمل السيوف عم نقاتل المخالفين، هلا غير انه عم يقوم بهذا المهم لأجل المصالح السياسية. شفتولكم بولي حامل سيف وقال عم بيجز الرقاب؟ نعم، احنا اذا حملنا السيف بقولوا انت عم تشق عصا الامه، ونحن اذا حكينا شوي على عائشه قامت الدنيا وجبنا لهم من رواياتهم انه الرضاع الكبير بعض قامت القيامه انت عملت فتنه. اما هذا اللي بيروح مثلا والله بيفتح البلدان وبقص الرقاب بيتعاون مع الظالم لاجل مثلا مصالح سياسيه بيقول لك شنو السيده زينب هذا عمله مبرئ للذمة. وأما اللي بيتكلم شوية عن عائشة رضاع الكبير وفاحشة عائشة هو أنت بعد خربت الدنيا وأنت صلقت السلفية على الشيعة. إيش إنه صلقت السلفية على الشيعة؟ شوف هذا شو يعملوا جيش في لبنان لأجل المحافظة على شنو أهل السنة والجماعة، لأن الحزب الفلاني على سوريا عم يقتل بالشعب السوري. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن رواه عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل والصدق محمد آل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمهاتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.